بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. ما لم يجمع، الإجماع هنا مصدر أجمع، الشيء يجمعه إذا عزم عليه وصمم عليه أو يتعدى بنفسه بالحرف. تقول أجمعت الأمر، وأجمعت على الأمر أي عزمت عليه وصممت عليه. واللغة الأولى أعني تعديته بنفسه هي اللغة العالية، هي اللغة الفصحى، وبها وهي اللغة الأفصح، وبها نزل القرآن. قال ربنا سبحانه: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، ولم يقل على أمركم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم إلى آخره. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، إن كان كبر عليكم، عظم عليكم، شق عليكم مقامي بين أظهركم وتذكيري بآيات الله. أين الجواب؟ فأجمعوا، هنا تقدير، إن كان كبر شق عليكم، هذا الذي ذكرت لكم، مقامي بين أظهركم وتذكيري بآيات الله، وعزمتم على إخراجي من بين أظهركم أو قتلي فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم، صمموا عليه وعزموا عليه، وادعوا شركاءكم وافعلوا ما تشاءون واقضوا إلي ولا تنظروا. وقالوا أصل هذا أجمع الأمر وأجمع عليه، أصله من جمع الشيء ضد فرقه، ذلك أن الذي أجمع على أمر كان قبل أن يجمع عليه أمره متفرقا، وتفرقه أن يقول مرة أفعل كذا ويقول مرة أفعل كذا ويقول مرة أفعل كذا، فأمره مفرق مشتت عليه. فلما أجمع شيئا واحدا صار ذلك المتفرق مجموعا، ثم أطلق بعد على العزم والتصميم. وقول مالك رحمه الله: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. المكث الإقامة، اللبث، الفعل منه مكث يمكث، والفعل منه أيضا ماكوث يمكث، وقرئ بهما. قال ربنا حاكيا قصة سليمان مع الهدهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كوث، هذه قراءة الجماعة، فما كوث غير بعيد، وقرأ عاصم فما كاث غير بعيد، ومضارعهما بالضم، ما كوث يمكث، لأن الأصل في فاعل، مش الأصل بل فاعل لا يكون مضارعه إلى مضموما. وهنا مكث لغة أخرى مثل نصر ينصر، مكث يمكث. والمقصود بهذه الترجمة ما كيف صلاة المسافر إذا كان في موضع سفره ولم يجمع المكث، لم يعزم على الإقامة مدة معينة، والمعنى أنه يقصر، يقصر المسافر الصلاة ما لم يجمع مكثا، ما لم ينوي إقامة فإنه يقصر. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا في من سافر سفر قصر أنه لا يلزمه إتمام الصلاة إلا إذا نوى الإقامة في موضع سفره، فإذا لم ينوي الإقامة، وسيأتي يعني ما معنى قوله ينوي الإقامة، يعني إقامة مدة معينة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فإذا لم ينوي إقامة مدة معينة فإنه يمكث يقصر. وقال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم يجمع مكثا وإن أتت عليه سنون. كيف يتصور أن يمكث سنين من غير أن يجمع مكثا، من غير أن ينوي الإقامة؟ يعني اليوم نمشي غدا نمشي، اليوم نمشي غدا نمشي، اليوم نمشي غدا نمشي، بقى شهر بقى شهرين، ماذا يفعل؟ يقصر. لماذا؟ لأنه لم ينوي إقامة. وهذا الباب لهذا الشيء، وسنذكر لكم إن شاء الله فيما نستقبل الفرق بين هذا الباب والباب الذي يليه إن شاء الله. نحن سيأتي أن مدة من الزمن تفرق بين حكم المسافر وحكم المقيم، لكن المقصود هنا أن المسافر يقصر وإن أقام مدة الإقامة إذا لم يكن ناويا إقامتها. مفهوم الكلام؟ إذا لم يكن مجمعا المكث فإنه يقصر، وإن ما كثى مدة الإقامة. مفهوم الكلام؟ نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة.
قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. لماذا؟ لأن سفره لم ينقطع وهو في حكم المسافر، وإن جلس في مكان سفره 12 ليلة. ما الذي أبقاه مسافرا؟ هو عدم إجماعه المكث. هذه قوله ما لم أجمع مكثا هي حيثية الحكم. هو متردد هل يسافر اليوم أم يسافر غدا، هذا التردد مكث معه 12 ليلة، فهو يقصر 12 ليلة لأنه بعد مسافر. نعم. مفهوم الكلام؟
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة 10 ليال يقصر صلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
وهذا أيضا من بابة ما تقدم، مكث في مكة يقصر 10 أيام. إذا صلى منفردا صلى صلاة مسافر، فإذا صلى مع الإمام صلى متما صلاة الإمام، لأن إمام مكة كان مقيما. لماذا مكث يقصر 10 أيام؟ لأنه لم يجمع مكثا. هذا هو. نعم. وسيأتينا أنه لا يمكنه أن يجمع المكث أكثر من 3 أيام بمكة، عبد الله بن عمر وأضرابه من المهاجرين لا يمكنهم أن يجمعوا المكث أكثر من 3 أيام بمكة، سنذكر حيثية ذلك إن شاء الله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكث.
يعني لا يتصور إذا جلس أحد من المهاجرين في مكة أكثر من 3 أيام فلا يمكن أن يجلسها إلا إذا لم يكن ناويا المكث، ناوي الإقامة. هذا فقط إذا وجدتم هذه 10 أيام و 12 يوم وكذا اعلموا أنه لم يكن ناويا هذه المدة، لو كان ناويها ما جاز له أن يفعل ذلك في مكة، وسنذكر لما إن شاء الله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكث.
هذا مقابل الترجمة السابقة. الآن باب صلاة الإمام إذا أجمع المكث. إذا أجمع المكث كم؟ أي مدة؟ هذه هي المسألة التي اختلف الناس فيها. احنا ذكرنا لكم أن المسألة التي قبل نقل الإجماع فيها ابن عبد البر والترمذي، ولكن المسألة التي نستقبل فيها خلاف كثير. الفرق بين الترجمتين، ترجمتي البابين، أن الترجمة الأولى أن الذي لم يجمع مكثا فإن له أن يقصر أقام ما أقام في ذلك الموضع. أما هذه الترجمة فإنها معقودة لبيان المدة التي إذا أقامها المسافر خرجت به من حد السفر ودخلت به في حد الإقامة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. بلغت أقوالهم فيها 22 قولا، لكن سيأتي ما للأئمة المتبوعين في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عطاء الخرساني، عطاء بن أبي مسلم الخرساني البلخي المحدث الواعظ نزيل دمشق ونزيل القدس، سأل الله تعالى أن يفك الكرب عن أهلهما، ومولى المهلب بن أبي صفرة، مات بأريحة 35 ومئة ونقل منها إلى القدس فدفن فيها، وكان رجلا من خيار عباد الله الصالحين، لكن تكلم فيه بعض أئمة الحديث، قال ابن حبان كان رديء الحفظ فتورك الاحتجاج بأحاديثه لذلك، ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم رجلا يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخرساني. لكن هذا الذي قاله ابن حبان والذي نقله الترمذي عن الإمام أحمد لم يوافقهما الناس عليه، ولذلك الترمذي لما ذكر كلام الإمام أحمد هذا عقب عليه بقوله: وعطاء الخرساني رجل ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر، وما أعلم أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء، بل أنا أقول. والترمذي قال: روى عنه مالك ومعمر، وأنا أزيدكم: روى عنه شعبة بن الحجاج، وروى عنه سفيان، وروى عنه محمد بن سلمة، وروى عنه إسماعيل بن أبي عياش، وروى عنه الأوزاعي، وروى عنه خلق من الأئمة. فلذلك لم يضره ما قال فيه ابن حبان ولا ما قال فيه قبله الإمام أحمد، بل إن الأكثرون على توثيقه، حتى نقل النووي الاتفاق على توثيقه. طبعا هو اتفاق مقدوح فيه بمخالفة ابن حبان والإمام أحمد، لكن هذا يدلكم على أن السواد الأعظم يوثقونه، ويكفي أن مالكا وأضرابه رووا عنه، وهذا كافي في توثيقه. وكان رحمه الله له سمت الصالحين، له سيم الصالحين، وله كلام الصالحين. من كلامه رحمه الله أنه كان يقول: طلب الحاجة عند الشباب أسهل من طلبها عند الشيوخ. ويقول: ألم ترى إلى إخوة يوسف لما قالوا له ما قصه ربنا علينا، قالوا: تالله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم لا لوم عليكم ولا عذل لكم ولا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. فاستغفر لهم في ساعته تلك. لكن لما وقعت، لما رجعوا إلى أبيه وجاء البشير فألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. ماشي دابا، مازال. فقال: طلب الحاجة عند الشباب أسهل من طلبها عند الشيوخ. وكان وقال عبد الرحمن بن جابر بن يزيد: كان عطاء الخراساني، كنا نغازي مع عطاء الخرساني، فكان يصلي بالليل، فإذا ذهب ثلث الليل أو نصفه نادانا: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، قوموا فتوضأوا فصلوا، فإن الصلاة الآن أهون من معالجة الصديد ومقطعة الحديد. النجاء النجاء، الوحى الوحى، ثم يعود إلى صلاته. وكان رحمه الله يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نبيع، كيف ننكح، كيف نطلق، هذه هي مجالس الذكر. وصدق رحمه الله. وقلت لكم مات 35 ومئة. عطاء في الرواة كثير، لكن في الموطأ عدد أيضا، منهم عطاء بن أبي رباح، وسيأتي روايته في الموطأ إن شاء الله، وهو مكي، وعطاء بن يسار الهلالي المدني تقدمت روايته، وعطاء بن يزيد الليثي وهو مدني أيضا وقيل شامي وتقدمت روايته. وعطاء هذا عطاء بن أبي مسلم البلخي خراساني. هؤلاء أربعة كلهم عطاء هم جملة ما في الموطأ من عطاء وفي غيره طبعا كثير.
قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة.
قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ أن سفره انقطع بمكثه تلك الأيام تلك الليالي الأربعة ناويا إقامتها. أما إذا مكث أربعة أيام من غير أن يجمع إقامتها ما هل يتم أم يخسر؟ إن مكث أربعا بل إن مكث أربعين فإنه يقصر لأنه لم يجمع. قال سعيد: إذا أجمع مكث أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وهذا الحد هو الفارق بين المسافر والمقيم. هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة في رواية أن الذي يخرج بالمسافر من حكم السفر إلى حكم الإقامة هو إقامة أربع ليال، يعني أكثر ما يمكثه المسافر يقصر ثلاثة أيام بلياليهن تامة غير ملفقة من غير أن يعد يوم دخوله ويوم خروجه. فهمت هذه؟ من غير أن يحسب اليوم الذي يأتي فيه واليوم الذي يغادر فيه، يعني أي ثلاثة أيام بلياليها تامة يمكثها في موضعه الذي قصده. فإن كان أكثر مدة سفره هذه فإنه يقصر، إذا زاد عليها فإنه يتم. وذلك قال هو: من مكث أربع ليال وهو مسافر فإنه يقصر. وقلت هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والرواية عند الحنابلة. الحنفية رحمهم الله يقولون إن الحد بين السفر والإقامة مكث 15 ليلة. هذا الفارق بين المقيم والمسافر. والحنابلة في رواية المشهورة عنهم يقولون: من مكث 4 أيام كاملة فإنه يقصر، إذا زاد على الأربعة فإنه يتم. ما الفرق بين الحنابلة والمالكية الشافعية؟ الأربعة الأيام عند المالكية والشافعية ماذا يفعل؟ يتم. وعند الحنابلة يقصر، إذا زاد على الأربع يتم. ومن الحنابلة من يقول: إذا صلى 21 صلاة قصر، وإن زاد عليها أتم. ما الدليل عندنا؟ نحن استدللنا المالكية ومن وافقهم يستدلون بأن المهاجرين كانوا ممنوعين من الإقامة بمكة بعد أن هاجروا منها، قد منع ربنا المهاجرين أن يستوطنوا مكة بعد أن هاجروها بعد أن هاجروا منها. روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من وجع اشتد بي. وفي رواية في الصحيح: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وأنا في مكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع، يعني ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: فالشطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. شطر يعني النصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث. والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة مما تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقال سعد: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا رفعت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو من المهاجرين، هاجر منها وكانت منيته فيها، فيرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لكن البائس سعد بن خولة أن مات بمكة. لماذا؟ لأن في موته بمكة نقصا لهجرته. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة قال: اللهم لا تجعل منايانا فيها حتى تخرجنا منها، حذرا صلى الله عليه وسلم أن يموت في الأرض التي هاجر منها. فلهذا قلت لكم قد كان المهاجرون ممنوعين أن يقيموا في الأرض التي هاجروا منها، لكن أبيح لهم أن يمكثوا فيها 3 أيام. وذلك ما رواه الشيخان عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر في مكة بعد قضاء نسكه 3، يعني لا يزيد عن 3. أكثر ما يمكثه المهاجر في مكة بعد أن يقضي نسكه 3 أيام. ما معنى هذا؟ قالوا: لما كان المهاجرون ممنوعين من استيطان مكة والإقامة بها، ومع ذلك أذن لهم في الإقامة بها 3 أيام، دل هذا على أن تلك المدة 3 أيام لا تخرج بهم عن حد المسافر ولا تدخل بهم في حد الإقامة، لأنهم ممنوعين من الإقامة، لأنهم ممنوعون من الإقامة. فلما كانوا ممنوعين منها وأبيح لهم البقاء في مكة 3 أيام، دل هذا على أن 3 أيام لا تخرج به عن المسافر. ودل هذا أيضا على أن ما زاد على 3 أيام يخرج عن حد المسافر، ولذلك لم يؤذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في الإقامة بمكة أكثر من 3. واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه أن 15 هي الحد بين السفر والإقامة، بما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 15 نقصر الصلاة. هذا يشكل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 19 ليلة يقصرون الصلاة. هذا في الصحيح. ويشكل عليه ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس نفسه أيضا أنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عام مكة 17، ما يصلون إلا 2 ركعتين. ويشكل عليه ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين أنه شهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فمكث يقصر 18 ليلة. فإذا قال الحنفية نستدل بحديث 15، نقول لهم: فكيف تردون على حديث 17 وحديث 18 وحديث 19؟ هذه الأحاديث سوى الذي في الصحيح، يعني الذي يذكر فيه 19 ليلة، كلها موضع نقد وتمحيص عند المحدثين، منهم من يصحح ومنهم من يحسن ومنهم من يضعف. لكن على اعتبار صحتها كلها فقد جمع الحافظ البيهقي بين هذه الأعداد كلها، فقال: من ذكر 19 فقد عد معها، فقد عد فيها يوم الدخول ويوم الخروج، ومن عد 17 فقد حذفهما، ومن قال 18 فقد عد أحدهما. وزاد الحافظ ابن حجر في توجيه الرواية التي استدل بها الحنفية، رواية 15 ليلة، قال: ومن وهذه الرواية تحمل على أن الراوي ظن أن 17 ليلة هي الأصل فحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، فبقيت 15. وعلى كل حال فاستدلالهم غير ناهض، وتبقى أصح رواية هي رواية 19، لأنها هي التي في الصحيح وهي التي ورد بها أكثر الطرق الصحيحة. ومع ذلك فليست بدليل على المالكية ومن وافقهم. لماذا؟ لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث 19 ليلة لم يكن مجمعا مكث 19 ليلة بدأ الأمر، إنما كان في وقت فتح ينتظر أن يفتح له ثم يرحل، ففتح له ثم رحل. وفي البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عباس وأنه أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة، قال بعد ذلك ابن عباس: فنحن نقصر ما بيننا وبين 19، فإن زدنا على ذلك فإن زدنا أتممنا. هذا مذهب ابن عباس، هو مذهب مشهور عنه. قال الإمام ابن بطال الأندلسي: لا أعلم أحدا من أئمة الفتوى ذهب إلى تأويل ابن عباس. الحنابلة على مذهبهم، يعني الذي يجلس 4 أيام يقصر، فمن زاد أتم، أو يقولون 21 صلاة، من مكث ما يصل تصلى فيه 21 صلاة أتم، فإن زاد قصر فإن زاد أتم. هؤلاء يستدلون بما صح من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في قصة حجة الوداع، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح 4 ذي الحجة، فمكث في مكة اليوم 4 واليوم 5 واليوم 6 واليوم 7، ثم في اليوم 8 صلى الصبح في البطحاء، ثم ذهب إلى منى. قالوا: فتلك 21 صلاة مقصورة. طبعا المقصور فيها ما يصح أن يقصر، وإلا فالصبح والمغرب هذا لا قصر فيه، لكن هذا أيضا لا دليل فيه على المالكية. لماذا؟ لأننا نقول إن الذي إن الذي يقطع السفر هو 4 أيام بلياليها تامة غير ملفقة من غير عد يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا لم يكن في الحديث. ولذلك قال الحافظ البيهقي رحمه الله: قد أجمعت الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صبح 4 مكة، فمكث اليوم 5 و6 و7، هذه 3 أيام تامة، لكن لم يعد اليوم 4 لأنه يوم قدومه، ولم يعد اليوم 8 لأنه يوم مسيره إلى منى. فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم في مكة في بطحاء، ثم ذهب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم دفع منها إلى عرفة فمكث بعرفة حتى غربت الشمس، ثم نفر منها إلى مزدلفة فبات فيها حتى أصبح، ثم ذهب إلى منى فقضى فيها نسكة، ثم ذهب إلى مكة فطاف بها وفعل، ثم رجع إلى منى فأقام بها 3 أيام، إلى أن قال الحافظ البيهقي رحمه الله: فلم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع واحد 4 أيام تامة يقصر. ولذلك نقول إن الأظهر هو ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم، ويستدلون أيضا بأدلة أخرى. ويستدلون المالكية ومن وافقهم يستدلون بما رواه إمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى بجزيرة العرب دينان. وبما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وبما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فلما كان زمن عمر وأخرج من الجزيرة من لم يكن مسلما، كانوا بعد ذلك يأتون المدينة لحاجاتهم، تجارة وقضاء حاجات، فكان عمر رضي الله عنه يأذن لهم في أن يقيموا 3 أيام، هذا بعد إخراجهم منها. وهذا الأثر أن عمر كان يأذن لهم في المكث 3 أيام رواه مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد صحيح كالشمس. قال الحافظ ابن حجر رواه مالك الموطأ، ومثله قال شيخه الحافظ العراقي رواه مالك في الموطأ، وأنا لم أجد هذا الأثر في الموطأ، وهذا إسناد في الموطأ لكن أنا ما وجدت هذا. هم يقولون الحافظان يقولان هو في الموطأ، وما أنا ما وجدته في الموطأ برواية يحيى ما وجدته، ولعله في الموطأ برواية غيره بالله أعلم. المهم ولكنه أثر مشهور ثابت صحيح عن عمر رواه البيهقي وغيره، وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه كان يأذن لليهود والنصارى المجوس في المدينة 3 ليال يقضون فيها حوائجهم ويتسوقون فيها، ولا يزيد أحد منهم على 3 ليال، على 3 ليال. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الليالي 3 عند عمر لا تخرج، لا تجعل أولئك المخرجين لا تجعلهم مقيمين بل تبقيهم مسافرين، ودل هذا على أن غير 3 له حكم غير حكم 3، وهذا حكم المالكية. ويستدلون أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية مكث في مكة 3 أيام ثم ذهب. عمرة القضية تعرفونها؟ هي العمرة التي كانت بعد عام الحديبية. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في عام الحديبية لما ذهب مع أصحابه يريد الاعتمار ومنعه كفار مكة وحبسوه في الحديبية، وكان ذلك العهد المشهور في السيرة بعهد الحديبية أن يرجع عامه ذاك فلا يحج، ولا تسمع العرب عنهم أنه دخل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة قهرا رغم أنه في قريش، لكن يرجع العام الذي يليه، فلذلك سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية هكذا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة مكث 3 أيام لم يزد عليها. ويستدلون أيضا بما رواه الشيخان وسيأتي في الموطأ إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطى الضيف جائزته، فقالوا ما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما زاد فهو صدقة. قالوا هذه 3 أيام تبقيه ضيفا غير مقيم، لأنه إن أقام لا يسمى ضيفا. هذه كلها أمارات تدل على أن 3 لا تصير الغريب مقيما، لا تصير المسافر مقيما. واستدلوا على ذلك بالقياس أيضا، فقالوا إن 3 أيام هي مظنة أخذ شيء من الراحة، السفر قطعة من العذاب، شيء فيه مشقة، هو فيه مشقة، الزائد على 3 أيام مظنة أن لا تبقى مشقة، أن لا يصحب ذلك مشقة أصلا إذا مكث 4 أيام في موضع. فذهبت العلة التي من أجلها يكون القصر التي هي المشقة. وإذلك فالراجح والله سبحانه أعلم مذهب المالكية ومن وافقهم. نعم.
قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي.
عندما يقول مالك رحمه الله وذلك أحب ما سمعت إلي، معنى هذا أنه سمع شيئا آخر. طبعا أنا قلت لكم مسألة ذكر فيها 22 قولا. نعم.
وسئل مالك رحمه الله تعالى عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا.
صلاة الأسير مثل صلاة المقيم، لماذا؟ لأنه مستوطن في الأسر، مستوطن في الحبس، ويغلب على الظن أن حبسه إلا إذا قيل له ستجلس 3 أيام ولا يومين في حبس. أما إذا كان هذا فالأصل أنه مقيم في حبسه ذاك. لكن في طبعا الأسير إذا سافر أو إذا سوفر به فإنه يقصر كالمسافر، لكن حدث في أيام الناس هذه أن بعض السجون لا تكون سجون إقامة، إنما تكون سجونا يمكث فيها السجين ليعرض على القاضي، فإذا حكمت قضيته ذهب به إلى السجن الذي يقيم فيه. فهذا إذا كان يعلم مدة مكثه فهو على هذا الذي هذا الشيء الذي ذكرناه، إذا كان يعلم مدة مكثه فإن امتدت إلى 3 أيام فإنه يقصر، وإذا جاوزت 3 أيام فإنه يتم، وإن كان لا يعلم وكل يوم عنده هو يوم محتمل لأن يرجع فيه إلى حبسه ذاك فإنه يقصر، حتى لأنه لا إجماع للمكث. الحاصل لنلخص لكم القول، المسافر إما أن يجمع إقامة وإما أن لا يجمع، فإن أجمع الإقامة فإما أن تكون إقامته 3 أيام أو دونها أو أكثر من 3 أيام، فإن كانت أقل من 3 أيام أو 3 أيام فإنه يقصر، وإن كان أكثر من 3 أيام فإنه يتم، وهذا إن أجمع المقام، فإن لم يجمع مقاما فإنه يقصر ما بقي. نعم، والله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعة ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يأتي مكة فيصلي بالناس، فإذا صلى بهم صلى بهم صلاة مسافر، فإذا سلم قال: أتموا فإنا قوم سفر. عمر من أين؟ من مكة، كيف يقول نحن قوم سفر وهو مكي؟ أحسنتم، مهاجر، وقد قلنا إن المهاجرين منعوا من المقام بمكة، فهو بمكة مسافر لأنه لم يقيم فيها. فإذا قدم مكة صلى إماما، لأن أمير المؤمنين أولى من أم الناس، ولا سيما إذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ثم إذا سلم أمر أهل مكة أن يتموا. وخزين
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
طيب، هذا واضح. هذا المالكية يكرهون أن يأتم مقيم بمسافر. أثر عمر ما الذي فيه؟ مؤتم مقيم يأتم بمسافر. المالكية يكرهون هذا، فيأتي المستعجل يقول: ها، المالكية دي متي خلف الحديث، ترون أنا أسميه مستعجل الذي قال فيه الشاعر، وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعد حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. المالكية كرهوا أن يأتم مقيم بمسافر. لماذا؟ قالوا: لأنه يخالف نية إمامه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وأي اختلاف أشد وأعظم من الاختلاف في النيات، هكذا قالوا. وكارهوا أيضا أن يأتم المسافر بالمقيم، بل هذه الصورة أشد كراهة عندهم من الأولى. لماذا؟ لأنه يخالف نية إمامه، هذا المسافر الذي يصلي خلف المقيم يخالف نية إمامه ويخالف سنة صلاته في السفر، لأن سنة المسافر القصر وهو سيتم، فهو هذه الصورة أشد كراهة من الصورة الأولى. لكن محل الكراهة عندهم إذا لم يكن هذا الإمام هو الإمام الخليفة أو الإمام الراتب أو رجلا ذا فضل أو رجلا ذا سن. فإذا كان الخليفة الحاكم أو الإمام الراتب أو رجلا ذا فضل أو رجلا ذا سن فلا كراهة، كقضية عمر. وهذا المسلك الذي سلكه المالكية مسلك حسن تلتئم به النصوص كلها، الله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك.
وهذا إسناد آخر للقصة نفسها. حدثني عن زيد وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، هنا شيخ مالك زيد بن أسلم، وهناك شيخ مالك بن شهاب، وهنا زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم مولى عمر، وهناك ابن شهاب يروي عن سالم بن عبد الله. إسنادان لقصة نفسها، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.